الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كباش أمريكي إيراني محتدم على لبنان، مجلس الوزراء لتعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي ورفع الحد الأدنى للأجور في المركز التربوي، دياب أمام الجوع لنقبل بمنعنا من مد يدنا لأصدقاء آخرين، باسيل يقايد العفو العام مقابل هيئة الكهرباء، بومبيو ندعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة ولن نقبل بتحول لبنان إلى دولة تابعة لإيران، لودريون حكومة دياب وعدت بإصلاحات لم ترى النور وساعدونا لنساعدكم، كيركي تعترض بقوة على التوجه شرقا والملف يحمله الراعي إلى الفاتيكان.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. بين الكباش الأمريكي الإيراني العنيف على الساحة اللبنانية وترهل الدولة المتزايد بفعل تعيين الأزلام والأتباع وعدم اتباع سياسة الشفافية والكفاءة، يزداد وضع المواطن اللبناني ترديا، وقد بات منهكا غير قادر على التحمل، لأن أهل الحكم يتلهون بالقشور فيما المطلوب واحد: سلطة تحيد لبنان عن الصراعات بسلاح شرعي واحد وحكومة تعد وتفي، وهذا ما ليس متوفرا على الأقل في المدى المنظور. فحزب الله المهيمن على مفاصل القرار بنفسه أو عبر المحسوبين عليه من تيارات وأطراف يجر لبنان إلى محور الفقر ويسدي ما يشبه النصائح بل التعليمات الأوامر لإدارة عجلة المركبة اللبنانية هنا أو هناك لدفعها إلى المهوار أكثر فأكثر. وإذا كان لبنان يتطلع إلى مساعدة غربية لإنقاذه، فكلام رئيس الدبلوماسية الفرنسية وضع النقاط على الحروف وبالمختصر: ساعدونا لنساعدكم، فيما لفت موقف آخر لرئيس الدبلوماسية الأمريكية عن دعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة، ما يعني أكثر من علامة استفهام دولية حول نزاهة الحكومة الحالية.
إذن يترأس رئيس الحكومة حسان دياب في 3 من بعد ظهر في السرايا جلسة عادية لمجلس الوزراء، من بين جدول أعمالها 19 بند ملء الشغور في هيئة التفتيش القضائية، علما أن سائر البنود هي مالية وأخرى وظيفية وما شابه.
مصادر وزارة العدل أوضحت أنه سيصار في الجلسة لتعيين 3 قضاة تم اختيارهم من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد اتباع آلية شفافة شملت وضع معايير موحدة وإجراء مسابقات مقابلات، مشددة على أن الهدف من وراء سلة التعيينات القضائية تفعيل هيئة التفتيش وتطعيمها بأشخاص جدد وكفؤين.
ومن بين البنود الحكومية إقرار مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والإنماء ومذكرات تفاهم واتفاقات، منها إبرام خطاب تفاهم في شأن معونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء والاقتصاد والاجتماع.
أوساط الرئيس دياب أكدت أن الحكومة ماضية في سياسة الإنقاذ التي تتبعها من دون أن تتأثر بالتحريض عليها في الصالونات الدبلوماسية ولا بالبروباغاندا الإعلامية التي تتناولها من جهات داخلية وخارجية تسعى لإحداث انقلاب، وأشارت عبر صحيفة الجمهورية إلى أن هدف الحكومة فك الارتباط بين سعر الدولار وكلفة الحياة والمعيشة، مشددة على أن الدولار سينخفض في نهاية المطاف.
وإذ لفتت أوساط دياب إلى أن الحكومة تقوم بالمطلوب منها في هذا السبيل، رأت أن سلة 300 سلعة المدعومة من شأنها أن تخفف وطأة الأزمة على اللبنانيين وستلمس نتائجها في القريب العاجل. أضافت: قررنا أن نسلك خيارات من شأنها أن تفتح الأفاق أمام لبنان وتساهم في وضع البلد على سكة الخروج من الأزمة، فمع الأسف هناك دول صديقة وشقيقة تتمنى عن مد يد العون للبنان وأقفلت أبوابها في وجهه، فهل نبقى مكتوفي الأيدي ونستسلم لهذا الإقفال وننتظر أبوابا قد لا تفتح فيما الأزمة تتفاقم وتستعصي أكثر؟
إلى ذلك تساءلت مصادر سياسية بارزة عن أي بوادر أمل كان يتحدث الرئيس دياب في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأي دخان أسود يتهم خصوم الحكومة أو المعارضة ضمنا بنشره في الأجواء. وقالت إن كلامه يؤكد حكما أنه منفصل عن الواقع ويعيش في دنيا الأوهام والتخيلات المرضية التي تزداد عوارضها شدة مع مسار الفشل الانحداري للحكومة والعهد والسلطة ككل.
واعتبرت المصادر أنه كان على رئيس الحكومة أن يطلع على الكارثة الناجمة عن الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي في كل لبنان، ويخصص جلسة لمجلس الوزراء ليسائل وزير الطاقة ريمو غجر عن مسؤوليته المباشرة بالتسبب بهذه الكارثة ويطرح إقالته على الأقل، إلا إذا كان يعتبر أن ممارسة غجر هي من ضمن الممارسة الفاشلة للحكومة ككل، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب حتى الصداحة عن أسباب مشكلة تردي الكهرباء وحتى عدم تحميله أي مسؤولية عما يلحق بالمواطنين من أضرار جراء ذلك.
ولاحظت المصادر نفسها أن أسلوب رئيس الحكومة في تعميم نفحات من الأمل المفقود أساساً وتحميل خصومه السياسيين مسؤولية عرقلة مسار الحكومة مع استفحال الأزمة نحو الأسوأ يوماً بعد يوم إنما يندرج ضمن مخطط مكشوف للتهرب من مسؤولية الحكومة في حل الأزمة وزيادة الخراب والدمار في كل القطاعات وانهيار البلد عموماً.
وسألت المصادر السياسية ألا يستحق اللبنانيون أن يعرفوا من المسؤول عن أزمة انهيار قطاع الكهرباء بالكامل، ولماذا معاقبة اللبنانيين بالعتمة الشاملة في كل لبنان لوقوفهم ضد الأداء الفاشل للعهد والحكومة معا.
وفي سياق متصل بأداء التيار الوطني الحر الاستنسابي وغير المبدئي في سدة السلطة، برز ما كشفته مصادر نيابية لنداء الوطن عن إمكان اتجاه رئيس التيار النائب جبران باسيل نحو إجراء مقايضة بين قبوله بإقرار العفو العام في مقابل ضمان حصوله على الأكثرية النيابية اللازمة لتمرير مشروع قانون الهيئة الناظمة للكهرباء في مجلس النواب بشكل يشرع منح وزير الطاقة صلاحيات أوسع تخوله الهيمنة على أداء هذه الهيئة.
المصادر أوضحت أن المعلومات المتوفرة في هذا المجال تشي بأن باسيل مستعد للتراجع عن موقفه المعارض لإقرار العفو العام في ظل ما ينقل عن سعيه إلى استمالة الرئيس نبيه بري نحو إجراء المقايضة بين إقرار هذا القانون وبين إقرار قانون الهيئة ناظمة بالصيغة التي يريدها، بالتوازي مع انكباب الحكومة على درس مشروع القانون تقنيا وسياسيا لرفعه إلى الهيئة العامة تمديدا لتعيين أعضاء الهيئة.
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دول العالم إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وقال إننا ندعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة. أضاف نعمل ما في وسعنا لتفعيل العقوبات ضد عناصر حزب الله، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساعد لبنان على الخروج من أزمته وأنها لن تقبل أن يتحول إلى دولة تابعة لإيران.
وأشار بومبيو إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يبدي رغبة بقبول مساعدة الولايات المتحدة، وسمعته يقول إنه سيقبل بالنفط الإيراني، لكننا لن نقبل بذلك، فهذه المواد النفطية محظورة بالتأكيد، وسنقوم بكل ما في وسعنا لمنع إيران من بيع النفط الخام.
وقد لاحظت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية رفعت من مستوى المواجهة مع الطرف الإيراني وحزب الله من زوايا عسكرية ومالية ونفطية وسياسية، وكأن بومبيو بحسب المصادر يقول لنصر الله الأمر ليس لك في لبنان ونحن بالمرصاد، مما يعني أن المواجهة إلى ارتفاع.
في الأثناء أوضح بيان السفارة الأمريكية أن زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي كينيث ماكنزي التي استمرت يوما واحدا لبيروت شملت توقفا لفترة وجيزة لإحياء ذكرى من قضوا نحبهم من أفراد المارينز في لبنان.
أضاف البيان أن هذه الزيارة شملت أيضا لقاءات مع القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين الكبار بمن فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش، إضافة إلى لقاءات في السفارة الأمريكية.
الجنرال ماكنزي التقى الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد جوزيف عون برفقة مسؤولي وضباط المنطقة المركزية الوسطى والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي.
وبحسب مصادر لبنانية فإن محادثات ماكنزي في قصر بعبدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تناولت دعم الجيش والوقوف إلى جانبه والدورات التدريبية، ولم تتطرق إلى الشق السياسي من قريب ولا من بعيد.
في هذا الوقت قال ناطق باسم السفارة الأمريكية في بيروت إن قرار القضاء الأمريكي الذي قضى بإطلاق اللبناني قاسم تاج الدين لا يعني في أي حال من الأحوال التخفيض من خطورة التهم التي وجهت إليه، لافتا إلى أن تاج الدين لا يزال مصنفا على لائحة الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص.
وأشار الناطق إلى أن التهم التي وجهت إلى تاج الدين لم تلغى، وأن كل أصوله المادية تبقى محصورة، وأن المواطنين الأمريكيين ممنوعون من إجراء أي تعامل معه، كما طلب من المهتمين التواصل مع وزارة العدل الأمريكية للاستفسار عن المجرى القضائي لقضية تاج الدين والذي أدى إلى إطلاقه.
في المقلب الآخر، لاحظت مصادر سياسية أن السفير الإيراني في لبنان بدأ القيام بسلسلة زيارات للقيادات السياسية، استهلها بزيارة رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أمس لاستعراض الوضع الداخلي والموقف الإيراني من المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة كما أعلن عن ذلك.
أضافت أن هذه الحركة تأتي في إطار الرد الإيراني أيضا على التحركات والاتصالات التي أجراها سفراء السعودية، الكويت والإمارات على نطاق واسع أخيرا مع العديد من الزعماء والفعاليات السياسية والحزبية.
وكشفت المصادر جانبا من أهداف جولة السفير الإيراني أنها تندرج في إطار إعادة تماسك وشد عصب القوى المشاركة في الحكومة بعد مظاهر الوهن والتباعد التي أصابتها بفعل الخلافات بين مكوناتها.
ولفتت إلى أن السفير الإيراني أبلغ محدثيه بضرورة الاستمرار بدعم حكومة دياب في الوقت الحاضر رغم فشلها في إدارة السلطة وضعفها في اتخاذ القرارات، وهي حكما أصبحت منتهية، ولكن الحكومة الإيرانية ترى وجوب دعمها في الوقت الحالي لأنه لا بديل منها لتمرير المرحلة المتبقية، وهي مرحلة يزداد فيها الاشتباك السياسي بين إيران والإدارة الأمريكية حدة، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومعرفة من هو الرئيس الأمريكي المقبل، وبعدها يمكن فتح ثغرة في العلاقات الأمريكية الإيرانية ومباشرة التفاوض معه فيما يخص فك الحصار عن إيران، وقد ينعكس ذلك إيجابا وتنسحب مفاعيله على انفراج الأجواء الداخلية أيضا.
ومن وجهة نظر السفير الإيراني فإن الأوضاع ستبقى معلقة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية رغم تداعياتها السياسية والاقتصادية لمعرفة من سيكون الرئيس الأمريكي الجديد.
وعلى خط باريس، حض وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان السلطات اللبنانية على الشروع في إصلاحات للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، مشيرا إلى أنه سيزور بيروت في غضون أيام.
وقال في مجلس الشيوخ الفرنسي: هناك اليوم خطر انهيار، يجب على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور، وأسمح لنفسي أن أقول لأصدقائنا اللبنانيين: نحن حقا مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم.
الوزير الفرنسي ذكر بأن حكومة دياب تعهدت بإجراء سلسلة اتصالات في مهلة 100 يوم من نيلها الثقة، وقال أن هذه الإصلاحات لم تجرى، نعلم ما يجب القيام به بالنسبة إلى الشفافية وتنظيم قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح النظام المالي والمصرفي، لكن لم يتحرك ساكن.
ولاحقا قال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: إنه من الواضح تماما عدم وجود وعي كاف لدى مجمل الشركاء السياسيين لخطر الانهيار، وشدد على أن فرنسا والمجتمع الدولي من حولها لن يتمكنا من القيام بأي شيء إن لم يتخذ اللبنانيون المبادرات التي لا غنى عنها لإنعاشهم، معتبرا أنه بعد التظاهرات التي حصلت في الخريف الماضي والتي طغى فيها الطابع الاجتماعي على الطابع الطائفي، تعود المواجهات الطائفية مع مخاطر انجراف كبرى تثير قلقا بالغا.
وسط هذه الأجواء، كشفت صحيفة اللواء أن بكركي تعترض بقوة على توجه لبنان شرقا لحسابات دينية كاثوليكية أرثوذكسية وسياسية وجيوبوليتيكية، وهذا الملف سيبحثه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي مع الكرسي الرسولي لدى الزيارة التي يزمع القيام بها لروما في غضون الأيام القليلة المقبلة.
أوساط سياسية وروحية قريبة من بكركي أشارت إلى أن الراعي الذي يدرك حجم المخاطر الجسيمة التي تحدق بلبنان أراد أن يضع النقاط على الحروف ويحدد مكامن الخلل التي ينبغي أن تعالج قبل سقوط الهيكل، من خلال دعوته رئيس الجمهورية إلى فك الحصار عن الشرعية، وهو أمر لم يعتده لبنان في تاريخه وسط هذه الهوة العميقة التي تفصل بين الشعب والقيادات.
وشددت على أن مسؤولية هذا الانهيار المتفاقم تقع على عاتق هذه السلطة التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من تخلف وتراجع على مختلف المستويات، وهذا ما يعنيه اللبنانيون في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل، ما سرع في انتفاضة اللبنانيين رفضا لهذا الواقع الذي ينذر بما هو أسوأ إذا استمرت هذه السلطة مستقيلة من مسؤولياتها ولا تلتزم بأدنى واجباتها تجاه شعبها الذي يعاني الأمرين.
المصادر أكدت أن التحرك الدبلوماسي باتجاه الراعي إنما ينطلق من الحرص على توفير أكبر دعم ممكن للبنان لمساعدته على تجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها، وتحديدا على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من دون أن يرقى هذا التحرك إلى مستوى مبادرة عربية أو خليجية أقله في الوقت الراهن، بالنظر إلى الظروف التي تعيشها كل الدول العربية، سيما دول مجلس التعاون، في حمى التوترات الإقليمية المتصاعدة، وهو أمر لم يمنع عددا من السفراء العرب من تزخيم مشاوراتهم مع المسؤولين اللبنانيين في سياق البحث عن مخارج للوضع اللبناني المأزوم في ظل مرحلة محفوفة بالمخاطر تتهدد كل دول المنطقة التي تعاني ظروفا بالغة الدقة، مشيرة إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية تأتي متزامنة مع جهود فرنسية وفاتيكانية سعيا لفك الحصار المفروض على لبنان في مقابل التزام لبنان تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها إلى الدول المانحة، وكذلك التزام خط سير واضح المعالم في مفاوضاته مع صندوق النقد الذي يشكل بوابة الحل دون سواه.
مصادر معارضة رأت في هذا الخصوص أن الدول الخليجية المعنية تاريخيا بالوضع اللبناني وفي مقدمها السعودية التي يهمها كثيرا ألا تنجح إيران في سحب لبنان من حضنه العربي، أي أن تعمل على فرسنته، وهو أمر يتولاه أتباعها في لبنان، ما يفرض أن تبقى الدبلوماسية الخليجية نشطة في بيروت في إطار العمل على مواجهة هذه المحاولات الفارسية، باعتبار أن دول مجلس التعاون لا تزال تعاني من وطأة الاستفزازات الإيرانية المستمرة التي وصلت إلى حد الاعتداءات العسكرية على السعودية والبحرين وغيرهما.
ولهذا فإن أكثر ما يهم السعودية وشقيقاتها في مجلس التعاون الحرص على سيادة واستقلال لبنان والدفاع عن مصالحه العربية والدولية، وبالتالي فإن كل صوت سيادي واستقلالي في لبنان سيلاقي صداه لدى هذه الدول التي ما قصرت يوما في دعم لبنان وتأمين مقاومات صموده واستمراره في محيطه العربي وعلى الصعيد الدولي.
واعتبرت المصادر المعارضة نفسها أن عودة البطريركية المارونية إلى المسرح السياسي باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أنها لا يمكن أن تساوم على استقلال لبنان، وهو موقف يتماهى تاريخيا مع مواقف الدول الخليجية التي برهنت عن هذا التوجه في مفاصل أساسية من تاريخ وحاضر لبنان.
وفي الوقت الراهن وفي ظل هذا المأزق الذي يعانيه البلد، كانت بكركي وسيدها على الوعد، في حين لا تقف الدول العربية وتحديدا الخليجية موقف المتفرج مما يحصل، فهي تحاول البحث عن مخارج من هذا المأزق الذي لن يكون الخروج منه بالسهولة التي قد يتصورها البعض، مؤكدة أنه لن تقوم للبنان قائمة إذا لم يحصل التزام فعلي من جميع الأطراف بالشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور والشرعية العربية والشرعية الدولية. وهذا طرح يحظى بدعم لبناني واسع وبتأييد شامل من الأشقاء العرب والعالم.
مرجع روحين قال: مع الأسف كل يوم يتأكد المواطن اللبناني المسكين أن السلطة التي تحكمه لا تحسن القيام سوى بأمر وحيد، وهو العبث السياسي وجعل البلد يدور بلا توقف في حلقة مفرغة، سلطة عنوانها الدائم حلبة الصراع والاشتباك، ومبدأها عائم على بحر من الشهوات والفجع المخزي للإطباق على ما تبقى من بلد نخره سوس الفساد وأفلسته السرقات والمحميات والقبض على كل مفاصله والاستئثار بها حتى ولو كان الثمن خراب البلد.
وأكد المرجع الروحي لصحيفة الجمهورية أن هذه السلطة تمارس عقابا جماعيا ضد اللبنانيين، وحولت السياسة في لبنان إلى مستنقع تسبح فيه بكل أثامها، وبين لحظة وأخرى ينطق لسانها بالعفة والنزاهة، أما في أفعالها فترتكب الموبقات والخطايا.
وردا على السؤال حول التعيينات الأخيرة، أجاب المرجع الروحي: عليهم أن يستحوا ويخجلوا من اللبنانيين، فما حصل ويحصل هو العيب بعينه، بل هو الانتحار، حينما تقرأ السلطة في كتاب مصالحها وإثراء أزلامها فقط ولا من يحاسبها أو يحاسبهم، ولا تقرأ في كتاب الناس الذي طاف على دفتيه بالهموم والفقر وقلة الحياة، هو العيب بعينه عندما يصبح خوف الناس في هذا الزمن مزدوجا من السلطة ومن كورونا في آن معا، ولا يلام الناس أبدا إن اعتبروهما وجهين لعملة واحدة هي الوباء، فرأف بلبنان وكفى غشا وظلما للناس، استحوا. قبل متابعة النشر نشير إلى أن السائقين العموميين أقفلوا في هذه الأثناء مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية.
وكان عقد في وزارة الأشغال والنقل اجتماع ضم المدير العام للنقل البري والبحري في الوزارة عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس.
إلا أن اللقاء لم ينتهي إلى تسعيرة محددة للنقل العام في انتظار مزيد من المشاورات التي ستجرى اليوم، علما أن الاتفاق تم على رفع التعرفة وفق تأكيد طليس وأبو حيدر استجابة لمطالب اتحادات النقل.
تلايس أوضح أن النقاش تركز على مطالب الاتحادات المتعلقة بدعم استيراد قطع السيارات أسوة بدعم السلة الغذائية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد قبل يومين، نظرا إلى ارتفاع الكلفة على السائقين بسبب الزيادة الجنونية للأسعار، لافتا إلى أن رفع التعرفة أمر مؤكد وهو مرتبط مباشرة بالوضع المعيشي المأزوم لآلاف السائقين.
من جهته أكد أبو حيدر حتمية رفع التسعيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استحالة طلبية مطالب الاتحادات المتعلقة بدعم استيراد قطع السيارات، لأن الأولوية ستكون للغذاء ولا يمكن في ظل الوضع الاقتصادي المترنح الإقدام على خطوة كهذه.
وفي المعلومات أنه بعدما قطع أبو حيدر الطريق أمام اقتراح دعم استيراد السيارات رغم إقراره بصعوبة الوضع وتبعاته على السائقين وبقية المقيمين في لبنان، اقترح طليس تخصيص $200 لأي سائق يطرأ عطل على سيارته.
لكن المضيف اقتراحا كهذا يعني كلفة سنوية تتخطى $60 مليون، وهو أمر يصعب المضي فيه في الوقت الراهن على ما يقول أبو حيدر، لافتا إلى أن تحديد التسعير الجديدة من صلاحية وزارة النقل التي ستضع مقترحا يتناول آلية التسعير وستمضي به وزارة الاقتصاد.
وسيقدم القيسي في اجتماع عصرا في وزارة الأشغال مسودة مخطط لدعم السائقين يتضمن اقتراحات للتسعيرة الجديدة إلى تسهيلات تتعلق برسوم المعاينة الميكانيكية والضمان الاجتماعي وغيرهما.
كتبت صحيفة الشرق الأوسط أنه بعد 13 عاما على وقف العمل بقانون خدمة العلم أو ما يعرف بالخدمة الإلزامية في الجيش، تسعى قيادة المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع لإعادة تفعيله عبر مشروع جديد كشفت عنه أخيرا الوزيرة زين عكر، لافتة إلى أن الجيش بدأ العمل عليه وموضحة أن الخدمة ستكون مختلفة عن السابق ومقسمة على 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو حتى سنة، على أن تتضمن خدمات اجتماعية ووظائف إدارية وتعليم وتحريج وغيرها.
وزارة الدفاع التي تكتمت عن تفاصيل المشروع الجديد قالت مصادرها إن ملامحه النهائية لم تتبلور بعد، على أن يتم ذلك في خلال 2 أو 3 أسابيع، وتنتظر الكتل النيابية التي كان لها الدور الأبرز بإلغاء خدمة العلم في عام 2007 لاعتبارات انتخابية وأخرى مرتبطة بالتخفيف من الأعباء المالية على الخزينة أن يطرح عليها المشروع بشكل رسمي كي تتخذ موقفا منه.
عداد كورونا يسجل ارتفاعا مضطردا بشكل يومي، مع إعلان وزارة الصحة رصد 39 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1945، علما أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت في الساعات المنصرمة بلغت 3558 فحصا.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونة حتشيتي.
الصيف رطب وما تدل الحرارة نسبيا بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع. اليوم طاز غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وبتنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبترتفع بشكل بسيط بالداخل وفوق الجبال مع ضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات. والسبت طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، مع احتمال تصاعد بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة ليل صباح الأحد خاصة بالمناطق الشمالية. أما الأحد فطاز غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: كباش أمريكي إيراني محتدم على لبنان. مجلس الوزراء لتعيين 3 قضاة في التفتيش المركزي ورفع الحد الأدنى للأجور في المركز التربوي. دياب أمام الجوع لن نقبل بمنعنا من مد يدنا لأصدقاء آخرين. باسيل يقايد العفو العام مقابل هيئة الكهرباء. بومبيو: ندعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة ولن نقبل بتحول لبنان إلى دولة تابعة لإيران. لودريان، حكومة دياب وعدت بإصلاحات لم ترى النور وساعدونا لنساعدكم. كيركي تعترض بقوة على التوجه شرقا والملف يحمله الراعي إلى الفاتيكان. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. إلى اللقاء.